هذه أسئلة كثيرة أكثرها قد أجبنا عنها، ويمكن بعضهم قد سافروا أيضا من أصحاب الأسئلة، لكن في سؤال من الأخ الآن وقد أجبت عليه البارحة، وهو يسأل عن الصلاة على الميت ماذا نعمل فيها. فالميت كما هو معروف انقطع عمله، كل من مات فقد انقطع عمله ولم يبقى له إلا الدعاء أو ما خلفه من علم أو صدقة ينتفع بها. السنة أنه في الركعة الأولى نقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة فيها الثناء على الله عز وجل، وفي التكبيرة الثانية نقرأ الصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الصلاة الإبراهيمية. ومعنى هذا أنك جعلت بين يديك أولا الثناء على الله، ثم بعد ذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة لمن أراد أن يدعو الله بأي شيء، فنحن عملنا هذا من أجل أن ندعو للميت. في التكبيرة الثالثة تخلص الدعاء للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، وكل ما تستطيع من الدعاء للميت فقط تخلص هذا الدعاء له، لأنه انقطع عمله ولم يبقى له إلا هذا. في الرابعة تسلم، والسلام السنة على اليمين تسليمة واحدة، هذا الذي يعمل على الميت. هذا سائل يسأل، وفهم من كلامي بقضية الزيارة للمقابر الذي فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، فكأن السائل فهم على أن الصلاة للميت بمعنى أننا ندعوه، وهذا المقصود بالصلاة أنك لا تصلي للقبور بمعنى أنك تأتي وتركع ركعتين لأصحاب المقبرة لولي من الأولياء، ولا تجعل القبر أمامك وتصلي إليه. فهمت يا صاحب السؤال؟ لأنه يقول قرأت من فتوى أحد العلماء في هذا البلد جواز الصلاة على الميت بعد وفاة الصلاة بعد وفاته، وهذه في مدة لا تتجاوز شهر من موته، وفهمت مما قلت تحريم الصلاة على القبور، أفيدوني سامحكم الله، جزاك الله خير في السماح. أنتم فهمتم أولا الكلام الذي قلته أولا وسمعتم السؤال. نحن نقول الرسول قال لا تصلوا للقبور، يعني لا تصلوا لها وتطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، الصلاة لا تكون إلا لله، ولا تصلوا إليها تجعلوها أمامكم في القبلة. ولهذا أنا أكدت هذا بأنه إذا وجد القبر في المسجد فإما أن يكون هذا القبر موجودا ثم بني عليه المسجد، فهذا المسجد هو معتدي، والمعتدي هو الذي يزال، فيشال المسجد والقبر يبقى كما كان. إذا كان المسجد موجودا وجاء أحد الناس برجل دفنه في داخل المسجد، هذا القبر هو الذي ينبش والمسجد يبقى مسجد العبادة لله. لعل الأخ فهم بعد هذا السؤال. كان عندك سؤال، ما هو سؤالك يا أخي؟ طيب، الحاج يسأل يقول كان عنده طفل وأجريت له عملية وتوفي على أثر العملية، ثم بعد ذلك رأى رؤيا أنه في الجنة، نقول إن شاء الله أنه في الجنة، أطفال المؤمنين يكون كذلك إن شاء الله. إن شاء الله. ها؟ أيوه. ما تشوفه كيف؟ خلصت في أخي مرة واحدة. يقول ما عاد شافه مرة ثانية. يعني يبغى رؤيا كل ليلة يشوف ولده. هكذا؟ هكذا تريد يعني؟ خلاص الحمد لله انت شفت هذه الرؤيا وخلاص تكفيك يا اخي، خلاص تكفي ما يحتاج. وان شاء الله يوم القيامه تكون انت معه في الجنه وتكون مع بعض ان شاء الله.
خطبه الجمعه، من كان عليه هدي فلا يصلي سنه على صاحبه.
شوفوا يا أخوة في قضية حلق الشعر. الآن أنت تريد الحج، تريد العمرة وتريد الحج، أنت قبل أن تدخل في الإحرام، قبل أن تدخل في الإحرام لك أن تعمل ما تشاء. زوجتك معك حلال لك، الشعر تقصه، الطيب تتطيب. ثم إذا لبست الإحرام وجئت للميقات وقلت لبيك اللهم عمرة، هنا يحرم عليك ما كان حلالا لك. نعم متمتع هو هذا خلاص لما تصل هناك يعني. لكن أسمع أنا أوضح لك أبين لك. المتمتع هذا الآن يعني قبل ما يدخل في النسك ويقول لبيك اللهم عمرة المتمتع بها للحج حلال له كل شيء كما هو لنا الآن. الآن بعدما تحرم تقول لبيك اللهم عمرة المتمتع بها للحج، لا يجوز لك لا تحرق الشعر ولا تقص الأظفار ولا تتطيب. ثم إذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتفك الإحرام. بأي شيء تفك الإحرام؟ ومن الذي قال لك تفك الإحرام؟ لا خليك تفهم، لا خليك تفهم الآن حتى تعرف كلامك هذا الذي أنت تقوله. إذا طاف الإنسان سعى بين الصفا والمروة يتحلل من العمرة، يتحلل بحلق الشعر بالقص أولى يعني من الحلق، وبلبس الثياب المخيط، وبالتطيب، وكل شيء كان حرام من عليه صار حلالا له. فهو الخطيب الذي قال لك هذا القول ما قال لك أنك إذا جيت طفت وسعيت لا تقص يعني من أظفارك ولا تحلق شعرك. هو أيوه يقول من كان عليه هدي، أنت عليك هدي. أيوه بس من كان عليه هدي يمكن ما فهمت كلامه، أنا ما سمعت الخطبة. من كان عليه هدي معناه إنسان قارن أو مفرد، لا ما هو المتمتع. المتمتع هذا حكمه. فالذي كان عليه هدي بمعنى أنه يريد أن يصل إلى الحرم أن يكمل الحج وهو قارن، فالقارن محرم، هذا لو طاف وسعى يبقى على إحرامه ولا يمس الطيب ولا يحلق الشعر حتى يبلغ الهدي محله. والهدي متى يبلغ؟ يوم العيد. هذا حكم الحاج القارن. وأما أنت متمتع، أنت ما سبت الهدي، لو سبت الهدي تصبح قارنا، لكنك أنت ما سبت الهدي، نويت بعمرة، وهذا حكمك يا أخي وحكم المسلمين جميعا.
طب هل يجوز أن أتحلل بالهدي للرسول؟
أيوة يا أخي أيوة. ما أنت ما عندك هدي يصل لمحله، أنت ما عندك هدي أنت مرتبط به حتى يصل لمحله. أنت هديك بعد ما تكمل هذه الأعمال تذبح، عليك الهدي، لكن أنت ما سبت الهدي. الذي يسوق الهدي من هنا هو الممنوع ويستمر محرما. أما أنت ما سبت الهدي تمتعت. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة قال للناس من كان معه هدي فليبقى على إحرامه لا يتحلل، ومن كان أحرم بالحج وليس عنده هدي فليجعل حجه عمرة، يطوف ويسعى ويفك الإحرام. وقالوا له الصحابة أي الحل؟ قال الحل كله، يعني يحلق ويتنظف، وزوجته إذا كانت معه أصبحت حلالا له إذا كانت مثله، وهكذا كل شيء صبح حلالا. فالمتمتع عليه الهدي ولكن له إذا طاف وسعى انتهت عمرته ويتحلل، هذا معناه. الذي قارن هذا لا يجوز له أن يعمل شيئا حتى يبلغ الهدي محلة وهو يوم النحر. وما نهاك يا أخي عن هذا، أنت لا تفهم الغلط وتنقله.
ما تكلمش في قضية الحج، ولكن الله يهدي الأضحية. أيوة. ما
ياخذش شيء. هذا إذا تكلم عن الأضحية، هو تكلم عن الأضحية ما تكلم عن الهدي. فالأضحية إذا جاءت العشر الذي يريد أن يضحي لا يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره إلى آخره.
ولبس عليه الموضوع الأضحية بالحج.